أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والنور الأنور محمد وعلى آله أنوار الهداية للعالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في معنى الصحة في الصحيح والعام، وأنا تم نقل كلام الإعلام أن هناك أمور دخيلة في الصحة الفعلية، لأنها ليست من عناصر ماهية المسمى، في حين أنها دخيلة في الصحة الفعلية، يعني وليست دخيلة في الصحة الاقتضائية، مثل قصد القربة، قصد الأمر. قصد القربة وقصد الأمر كما مر، طبعا نظير أيضا عدم الابتلاء بمزاحم، عدم وجود نهي طارئ يقتضي الفساد مش من قبيل اجتماع الأمر والنهي، هذا الاجتماع تصاد فيه. فعناصر أخرى دخيلة في الصحة الفعلية، لأنها دخيلة مع أنها ليست دخيلة في الماهية، وليست عليها دليل خاص، وكما مر ولا دليل عام مطابقي، لكن رغم ذلك اتفق يعني أغلب أو جل الأعلام على أنها دخيلة في الصحة الفعلية، دخيلة في الصحة الفعلية، بحيث يعني لا تتحقق العبادة الفعلية المسقطة للأمر والقضاء والعقوبة وكذا كذا كذا إلا بتوفر هذه العناصر، رغم عدم وجود دليل خاص على أخذها في ماهية المركب، بل ولا دليل مطابق عام، وإنما استنبطها الفقهاء باستنباط نظري تحليلي صناعي دقدقي داقوقي، استنبطها مبحث اجتماع الأمر والنهي، مبحث ليس مبحث بديهي ولا مبحث على كل سهل التناول، مبحث دقي عمقي نقنقي ما شئت فعلته تحليلي. ورغم ذلك أخذوا منه نتائج، أخذوا منه نتائج كثيرة، كما هو الحال في الاستطاعة في الحج، عناصر كثيرة لم تؤخذ في الأدلة الخاصة ولا الأدلة العامة المطابقية، إلا أن الأعلام أخذوها بحيث جعلوها مخلة بإجزاء الحج عن حجة الإسلام. والإخلال هنا ليس من جهة عناصر ماهية الواجب، الإخلال هنا من ناحية عناصر موضوع الوجوب، حيث ذكروا بأن ليس الخلل من جهة الواجب، ولذلك ماهية حج مستحبة صحيحة تقع، لكن لا تقع حجة واجبة عن حجة الإسلام، أو لا تكون حجة الإسلام غير متصل بحجة الإسلام. مع أنه استنبطوا أمورها من ليس من أدلة خاصة واردة. إذن الاستنباط في أبواب عديدة في الفقه ليس تابع كما هو الآن منهج سطحي قشري موجود مثلا في بعض الأوساط العلمية أنه دليل خاص. من قال لك أن النتائج الاستنباط كلها تابعة لدليل خاص؟ دليل عام مطابق. من قال لك أن نتائج الاستنباط تابعة لدليل مطابق؟ دليل عام مطابق، لا دليل عام مطابق ولا دليل خاص، دليل التزامي نظري تنظيري تحليلي، لكن نتائجه أقعدت كموازين وقواعد عند الإعلام موجودة. فهي نكتة مهمة في الاجتهاد، أنه الاجتهاد ما يحصل. وهل هم جرى الآن نفس وجوب الحج، يجب تسجيل الحج وما يجب تسجيله بل بعد 5 سنين تطلع النوبة أو بعد 2 سنين، ما الدليل على ذلك؟ أصعد انزل، كلها قضايا تحليلية لا دليل خاص ولا دليل عام مطابقي. يحللون مع الاستطاعة وكذا وتزامنها وكذا، يبحثون مع الواجب المعلق والواجب المشروط والمشروط المقارن والمشروط المتقدم، دي اصعد انزل مباحث مقدمة الواجب. ولولا هذا ما استطاع الإعلام أن يفتي. سيد البيجاني رحمة الله كان يفتي أنه التسجيل حتى لو يخرج الاسم بعد 10 سنوات من الآن هذا المال الذي توفر لتسجيل نوبة الحج في البلدان التي فيها ذهاب الحج بالنوبة يجب عليك أن تسجل. شو نص خاص هي موجود في ذات نص عام مطابق إلى بالتحليل، تحليل مباحث مقدمة الواجب، هو اسمها مقدمة الواجب، هي واجب معلق وواجب مشروط ومشروط بشرط متأخر وفرق عن الواجب المطلق وفرض عن كذا، واصعد وانزل تحقق قضايا تحليلية صناعية وليست استحسانية من الجيب، وإنما لها شواهد لها أدلة نقحوها في بحث مقدمة الواجب. لذا في الحقيقة الذي يبتعد عن البحث الصناعي التحليلي هو قاعد يبتعد عن علم الأصول ويتقمص الأصولية، ولكن هو بعيد عن الأصول. المشكلة هي هاي. على كل، فالمقصود أنه هذا الجانب نلتفت إليه، أنه إذن أمور دخيلة في الصحة ولكنها ليست بمفاد الأدلة الخاصة ولا بمفاد الأدلة العامة مطابقة، وإنما بمفاد نقاط تحليلية متعددة. جيد، لذلك الآن تعالوا بنا تبقى هاي الضوابط في الاجتهاد والاستنباط. الآن لو غضضنا النظر عن الأدلة كمثال، مثال آخر، لو غضضنا النظر عن الأدلة الواردة في التشهد بالشهادة الثالثة كذا كذا، سواء في الأذان في الإقامة، هي كلام أنه ربما نادر شاذ من الإعلام من يستشكل إلى الآن في الشهادة الثالثة في الأذان. يا بليه ماذا يقول؟ نعم، أنه دليل خاص ما موجود، دليل كذا ما موجود، وهل المركبات خاضع للدليل الخاص فقط أو الدليل العام؟ الدليل الخاص موجود، ولكن الآن نغض النظر عن هذا الشيء، تابع الدليل الخاص أو الدليل العام؟ الدليل العام المطابقي، ربما الدليل العام عام. الآن تعال بنا ما صرح به جميع الأعلام أن الشهادة، حتى الصدوق منهم في الفقه، أن الشهادة الثالثة من أحكام الإيمان، أسس الإيمان. جيد، هذا التعبير شنو معناه؟ هذا التعبير معناته أن الشهادة الثالثة من شرائط صحة العبادات. معناه من أحكام الإيمان يعني ماذا؟ الإيمان شرط من شرائط أصل العبادية. العبادية لا تتحقق إلا بماذا؟ بالإيمان. فيلاحظ العبادي الإيمان من الشرائط العامة المأخوذة في كل العبادات، ليس بدليل خاص، بدليل ماذا؟ عام. دليل عام مطابقي مو بالضرورة، قد يكون دليل عام بالملازمة والتلازم. ولكن مسلم حتى السيد الخوي وصف هذا الدليل حتى الصدوق من الصدوق إلى السيد الخوي وصفه بأن كون الشاعر الثلاثة من أحكام الإيمان بضرورة الدين والمذهب الذي لا يتبنى ضرورة المذهب هو حر يتمذهب بمذهب آخر لا مانع لا مانع لا مانع يمنعه وليكن بس هو ضرورة المذهب فإذا كان من ضرورة المذهب أنه من أحكام الإيمان فالإيمان من ضرورة المذهب أيضا هي هو من شرائط صحة العبادات ليس فقط شرائط صحة مجموع الصلاة شرائط صحة تكبير الإحرام سورة الحمد سورة بعد سورة الحمد الركوع السجود ذكر السجود ذكر الركوع التشهد جملة جملة في التشهد يعني كلها عبادات هذه كلها عبادات وكل عبادة يشترط فيه بل إذا كان الإيمان شرط العبادة الإيمان حتى شرط قصد القربان يعني بدون الإيمان قصد التقرب إلى الله لا يتحقق يعني لا يتحقق صحيح فعليها لا يتحقق صحيح فعلي فاسد يعني حتى التقرب إلى الله لابد بالإيمان الإيمان ما هو بالشهادات الثلاث كما هو نص زيارة عاشوراء وزيارة الجامعة وزيارات متواترة متواترة عن أن التقرب هو إلى الله والتقرب العبادي إلى بعد الله إلى الرسول بما هو رسول لا بما هو خالق وإله وإلى أهل البيت بما هم أوصياء وخلفاء ومخلوقين لا بما هم آلهة لكن لا بد من ذلك آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمن كل آمن بالله وبرسوله لا بد أن يؤمن برسوله بدون إيمان برسوله معناه مخلوقين لا بد أن يؤمن برسوله وكتبه وخلفائه وأوصيائه وملائكته المقربين المجربين فلاحظ أنت الإيمان إذا كمان الإيمان بالغيب دخيل في الإيمان فبالتالي وتتقرب به فبالتالي إذا الشهادة الثالثة شرط في صحة قصد القربة شرط قصد القربة شرط في صحة الصلاة نفس الشهادة الثالثة شرط في صحة قصد القربة لا يتحقق منك قصد القربة بدون الشهادة الثالثة بدون الإيمان حسب تعبير الأعلام والتعبير هو هكذا من الصدوق إلى السيد الخوي إلى الشهيد الثاني إلى أن كون الشهادة الثالثة دخيلة في الإيمان ضرورة الدين والمذهب الإيمان دخيل في صحة العبادة هم ضرورة المذهب أنت ماذا تريد بعد حينئذين الشهادة الثالثة من شرائط صحة كل العبادات مو محل تأمل مو محل تلكر هذا فقط استدلال مختصر إجمالي من شرائط صحة الأذان من شرائط صحة كذا نموذج لطيف آخر أذكره في الصحة ذكره الأعلام ليس داخل في ماهية العبادة في المسمى لكن دخيل في الصحة الفلكية مثال آخر المشهور عند القدماء عندهم أن صلاة الطواف خلافا للمتأخرين العصر صلاة الطواف لا هي جزء الطواف ولا جزء السعي ولا جزء العمرة ولا جزء الحج صلاة الطواف خلاف المتأخر إذا ماذا هي يقول نظير هي واجب مستقل شلون كما مر بنا أعمال منى يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر متى تجب على الإنسان تجب على الإنسان إذا أتى بنسك الحج إذا أتى بنسك الحج تلقائيا يتولد وجوب مستقل آخر غير ارتباطي بالماهية وهو أعمال منى يوم الحادي عشر والثاني عشر لمن لم يأتي بالحج مثلا أتى بعمرة مفردة لا يجب عليه البيتوتة في منى يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ولا رمي الجمار لماذا؟ لأن هذه واجبات يتسبب إليها تجب في ذمة المكلف إذا أتى بالحج بنسك الحج فالحج سبب لمسبب مستقل عن السبب مستقل عن المسبب والمسبب مستقل عن السبب لأعمال منه هكذا مر بنا لولا البحث هذا واضح ليس أعمال من يوم العيد، أعمال من يوم العيد جزء من الحج، مقصود أعمال من يوم الحادي عشر ويوم الأيش الثاني عشر. هذه الأعمال واجبة، لكن واجبة وجوب مستقل، سببها الحج، مثل تروك الإحرام. إنسان قام بالتظليل في الحج عمدا غير عمدا اضطرارا، يجب عليه كفارة شاة أو لا؟ يجب عليه، ليه دخل في صحة الحج؟ لا، لكن يجب أم لا يجب؟ يجب. صلاة الطواف عند القدماء وهو الصحيح في الحقيقة، صلاة الطواف سببها الطواف. إذا طاف المكلف بالكعبة سواء طاف واجب أو طاف مستحب، مستحب تسبب مستحب لصلاة الطواف، وصلى طاف طواف واجبا في نسك العمرة أو نسك الحج يتسبب أنه يكون في ذمته صلاة الطواف. وهذه صلاة الطواف الواجبة للطواف الواجب تسبيبها وتسببها وجوبها فوري وليس غير فوري، فوري ولكن ليس ارتباطي، فوري وليس ارتباطي، بحيث لو أخل عمدا لما أخل لا بطوافه ولا بسعيه ولا بعمرته ولا بحجه، ولكنه مطالب مديون يأتي به. كما أفتوا بذلك أنه لو نسي صلاة الطواف، يعني سيما عند مشوق ولما لا يخل بنسكه غاية لم يقضي ذي صلاة الطواف، لو تذكره هو في بيته مثلا احتياطنا يصلي هو وينيب أيضا مثلا من يصلي عنه خلف المقام مثلا من باب الاحتياط. فصلاة الطواف لاحظ يؤتى بها بنمط يؤتى بها، بحيث المتأخر بحيث أن المتأخرين جلهم حسبوا أن صلاة الطواف ماذا؟ ضمن الماهية أم لا؟ حسبوها ضمن الماهية، ولكن هي أصلا بعيدة عن الماهية، لكن يؤتى بها داخل الماهية ما في معنى. فلاحظ بعضنا أنا مشتغل بالعمرة أو مشتغل بالحج، يتتسبب العمرة أو تتسبب الحج لشيء، هذا الشيء أصلا ليس دخيل في الماهية، ولكن صورة كأنما ضمن إطار الماهية، وتؤتى به يقحم به داخل الماهية، معنى ذلك ليس هو من جزء ارتباطي في الماهية، ولا مانع من ذلك. لذلك مثلا أفتى الكل بشكل تسالم أن في الأذان بعد الشهادة الثالثة، عفوا بعد الشهادة الثانية، في الأذان والإقامة بعد الشهادة الثانية يستحب جزما الصلاة على النبي وآله، اللهم صل على محمد، زهاي الصلاة على النبي وآله. الوهابية يمتنعون منها، أما غير الوهابية ما يمتنعون منها، بأي وجه يؤتى بها في الأذان والإقامة؟ بأي وجه؟ شوف هذا تخريج صناعي آخر، يؤتى بها في الأذان والإقامة لا بنحو الجزء، لكن بنحو أنه مسبب، سببه جزء من الأذان، فصل من الأذان وفصل من الإقامة. كما أنك لو ذكرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أي موطن من مواطن الصلاة يستحب المجيء بالصلاة أيضا على النبي وآله. خب فإذا استحب، هل هذا داخل الصلاة؟ مو بالضرورة تكون داخل الصلاة، هو يؤتى به داخل الصلاة لكنه ليس ارتباطي، مثلا قد يصور ارتباطي وقد لا يصور ارتباطي. فإذا ليس كل شيء يؤتى به ضمن المركب هو لابد أن يكون جزء أو شرط، قد يكون لا جزء ولا شرط أجنبي والمركب أجنبي منه، لكنه ظرفه المركب مثل قنوت الذي مر بنا، السبب هو موجود. هذا وجه سادس أو سابع للشهادة الثالثة، ذكرت الآن في الصلاة عن النبي كنموذج. تسالم كل علماء الإمامية في جوابهم عن شبهة الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة قبل 70-80 سنة قبل، علماء النجم وعلماء قم وكثير من العلماء الآخرين تسالموا بأن الشهادتين سبب استحبابي على أقل تقدير للمجيء بماذا؟
المجيب الشهادات.
ارتكيت تكمل شهادتك بالحق. هذا التسبيب هذا المسلم. إذا قرأت الشهادتان أدلة كثيرة روايات كثيرة يستحب أن تأتي بالشهادتان تقرن بهما ولو من باب السبب المسبب ولو هي ليست من الأذان ولو هي ليست من افترض ها أنا لا أبني على ذلك لكن أقصد هذا وجه آخر أصلا في نفسه إلا ما يلتفت إلى هالفدلك الصناعية كيف يعني ويتمجمج في الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وبالتالي تمجمج هم موجود فيه هو تخريج صناعي سهل ما يريد أي صعوبة مثل الصلاة على النبي وآله عندما يذكر النبي نفس الكلام هكذا يستحب كسبب ومسبب إذا أتيت بشهادة تأتي بالشهادة الثالثة فعلى كل هذا تخريج آخر الخلاصة إذن المركبات تصويرها بوجوه صناعية كثيرة يجب أن الفقيه والمجتهد يلتفت إلى ذلك لا وجه ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا مجرة وجوه عديدة وذكرت لكم أحد الوجوه التي أيضا بنى عليها الأعلام في فتاواهم لرد شبهة الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة قالوا أيضا ثبت بالأدلة أن من الخصوصيات الفردية نعم نفترض أن الشهادة الثالثة ليست من فصول الأذان والإقامة ليست من فصول الأذان ليست من الماهية افترض لا جزء واجب ولا جزء مستحب قول الأذان هو نفسه مستحب جزء واجب يعني شنو مربنا ما معنى أنه جزء واجب هو الأذان مستحب جزء واجب واجب وضعي يعني دخيل في الصحة مثل صلاة النافلة الآن صلاة النافلة أصلها نافلة لكن بالتالي إذا أردت أن تأتي بها لابد من الوضوء فالشرط واجب واجب يعني واجب وضعي واجب وضعي فالشهادة الثالثة ليست جزءا واجبا يعني واجب وضعي وليست جزءا مستحبا نفترض ولكنها من الخصوصيات الفردية هذا مبحث طبعا مهم من المباحث المهمة وضر عن الشهادة الثالثة بحث كلي في المركبات ما هو معنى الخصوصيات الفردية المخصصات الفردية خلاص لازم يلتفت له الفقيه لا هو يعني ليس دخيل في الماهية النوعية لا دخيل بنحو الجزء الواجب أو الشرط الواجب ولا دخيل بنحو الشرط والجزء المستحب ليس دخيل في الماهية النوعية لكنه من المخصصات الفردية وما هو معنى المخصصات الفردية فإذا الفقيه من الفقهاء ومجتهد المجتهدين لا يدقق في معنى المخصصات الفردية هاي المشكلة مشكلة صناعية يعني وين إذن الممشى الأصولي وين الصناعة الأصولية وين كذا مخصصات الفردية يعني على مسلك من باب المثال على مسلك المرحوم الصواني كما سيد التعرض له والسيد الخوي تلميذه أيضا وافقه على ذلك وأكثر كثير من تلاميذ السيد الخوي وافقه أستاذ السيد الخوي في ذلك أن المخصصات الفردية ليست جزء مستحب ولا جزء واجب لكنها مستحبة ملونة للطبيعة في فرد فشوف هذا تخريج صناعي آخر لشؤون المركبات أقصد فإذا الفقيه ميل بهذه الوجوه الصناعية التسعة أو العشرة في كيفية تركب المركبات مشكلة هذا واقعا مشكلة أن هذه وجوه تخاريج مختلفة متعددة في الأبواب يجب أن يلتفت إليها الفقيه والمجتهد ويضعها في العثمان وقد تعرضوا لها ببسط وشرح وافي في باب الصحيح والأعان نرجع إلى قصد القربة الذي ذكروه بالخصوص الأعلام هنا نعم في الصحيح والأعان أن قصد القربة رغم أنه عند مبناهما ليس بجزء داخلي في المسمى وليس بشرط لا بدليل خاص ولا بدليل عام مطابق لكن قصد القربة دخيل في الصحة الفعلية. فإذا ربما لدينا أمور دخيلة في الصحة، لا تقول الإيمان ما الدليل على أنه دخيل في الصحة الفعلية؟ دخيل الأدلة دلت عليه، دلت على عدم صحة العبادة، لا عدم قبولها فقط، عدم صحتها. ومع ذلك هو ليس جزء روتيني، عبر بعبارة سلسة سهلة، روتيني في الماهية، هو ولو خارج عن ماهية المسلم ولكن دخيل. فربما أمور تكون خارجة ومع ذلك دخيلة. هذه نقطة. نقطة أخرى نذكرها في الصحيح والأعم، أقول في معنى الصحة بعدين، خليها على التعبدي لأن هي تشوش البحث. البحث أنت تدخل في التفاصيل وعملية علم الطب التشريحي، هو صير أمور مشوشة أكثر. خليها بهالمقدار، نوكلها فيما بعد إلى بحث التعبدي والتوصل إن شاء الله. نعم، فأيما كان معنى الصحة عند الأعلام في الصحيح والأعم، البعض الأعلام مر بنا ذكروا أن معنى الصحة ما يسقط الأداء، الأمر الأدائي. بعضهم عرف معنى الصحة هي الصحة التي هي مقابل الأعم. سؤال تساؤل قبل أن ندخل، سؤال جدا خطير، خطير علمي صناعي، سؤال مطير خطير، والخط خطيط خطير علمي. أذكر الأخوان وعلى الأخوان منا إلى بكرة الجواب عنه. أكثر الأعلام في بحث الصحيح والأعم أعميون، وهو الصحيح، المسلك الصحيح في بحث الصحيح والأعم هو الأقول بالأعم، أعم من الصحيح، الجامع الأعم بين الصحيح وماذا والفاسد. سؤال يطرح نفسه، بحث الصحيح والأعم مر بنا، هذا البحث في الحقيقة هو بحث تبعي للحقيقة الشرعية، بحث ماذا؟ تبعي للحقيقة الشرعية. ومر بنا الحقيقة الشرعية جعل من الجعول الشرعية. جيد، إذا كان معنى الصحيح والأعم هو فذلك تحليلية ماهوية عقلية دقدقية في ماهية المجهولة للمركبات بجعل وضعي شرعي، جعل انتزاعي تكليفي كما يبنى على الناهين والمتأخرين، أو جعل وضعي مستقل، المهم جعل شرعي وتابع الحقيقة الشرعية، كيف يبني الأعلام على أن الحقيقة الشرعية ما هي جامعة أعم الفاسد والصحيح؟ كيف يعني الشارع يجعل ما هي أعم الفاسد والصحيح؟ سؤال غريب، يعني إثارة غريبة ومبنى غريب. كيف الأعلام وهو الصحيح، هو الأعلام يبنوا على أنه في القول بين الصحيح والعام الصحيح، أكثر الأعلام بنوا على أنه، لا أقول كل أكثرهم ولا أقول أعظم المعظم، أكثرهم بنوا على أن الجامع هو الأعم من الصحيح والفاسد. إذا كيف الشرع يجعل جعل شرعي أعم من الصحيح والفاسد؟ كيف؟ سؤال يطرح نفسه، ومعنى حقيقة شرعية، حقيقة شرعية ومع ذلك جامع بين الصحيح والفاسد. أنت فقط تتلكع في الشعر الثالثة تقصه في صفوه بالحقيقة الشرعية تشمل الفاسد، شبيك أنت وين رايح؟ أنا أريد أقول أنه لحظة، هاي سؤال احتفظوا به، الجواب إلى يوم القيامة يطلع ما يطلع بحث آخر. سؤال آخر في جو هذا، إذا كان بنوا على أن الحقيقة الشرعية أعم من الصحيح والفاسد، بنوا على ضرورة وجود ماذا؟ السؤال الثاني بالدقة، الدقة الدقدقية. السؤال الثاني أنه بنوا على أنه لابد من وجود جامع وحداني بين أفراد الصحيح أو أفراد العام من الصحيح والفاسد. أعيد، بنوا على ضرورة وجود وحدة واحدة ليس متعددة، واحدة، وحدة واحدة للجامع. السؤال بعد ما طرحته، الإعلام بنوا على ماذا؟ هاي بوليها القهوة زينها. الإعلام بنوا على أن الجامع، السؤال أو الثاني الحين، الأول إلا ما سمع ما سمع ما يهم. نعم، السؤال الثاني هذا، بنوا على ضرورة وجود وحدة واحدة جامعة إما بين أفراد الصحيح أو وحدة واحدة جامعة بين أفراد العام الفاسد والصحيح. وقالوا أكثرهم إلا من ندر، قالوا بضرورة وجود جامع وحداني لا ثنائي ولا ثلاثي ولا رباعي ولا خماسي. قالوا ماذا؟ بضرورة وجود مدعى الإعلام، سمعنا دخلنا في الأقوال ولا دخلنا في التفاصيل، احنا والفهرست فهرست البعض، قالوا بضرورة ماذا؟ وجود جامعين لو جامع واحد؟ جامع واحد. ماذا يعني كلام العلماء؟ السؤال حين نطرحه، ماذا يعني؟ يريدون يقولون الحقائق الشرعية مثلا في التشهد، ما يمكن أن يكون حقائق شرعية متعددة، التشهد هو حقيقة واحدة في الصلاة، خارج الصلاة، في تلقين الميت، وإن ما أينما ذهبت حسب مدعى الإعلام هنا لابد أن يكون التشهد حقيقة شرعية واحدة، وحدة واحدة غير متعددة. تقول لي الأدلة وردت في الزيارة، عندنا في الزيارات أدلة متواترة على الشهادة الثالثة في التشهد في الزيارات، عندنا أدلة مستفيضة على الشهادة الثالثة في التشهد في تعقيبات الصلاة، عندنا أدلة كثيرة في تلقين الميت، تلقين المحتضر. أما داخل الصلاة هناك حقيقة شرعية أخرى. الإعلام هنا يقولون ما يمكن أن يكون الحقيقة الشرعية ماذا؟ ليس لها ماذا؟ وحدة واحدة، حقيقة شرعية واحدة. ماذا يعني؟ هو يمكن يكون حقيقتين شرعيتين، ما المانع؟ ما المانع؟ سؤال يطرح نفسه، لما لا يكون حقيقة حقيقتين؟ ثلاث، لما هنا دققوا، لما هنا أصر إصرارا صرصارا صرة أصروا بأنه لا بد أن يكون جامع واحد، إما جامع صحيحي أو جامع ماذا؟ أعمي. وهي تابع الحق الشرعية. هاي السؤالان صناعيان أيان، حاولوا تفكروا فيهم، مهم جدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.